طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا من لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم فاطر السماوات والأرض، يا من لا إله إلا أنت، اللهم اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم، اللهم انفع به يا من لا إله إلا أنت، اللهم ارفع به يا من لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من المجالس التي نستعين بالله سبحانه وتعالى فيها بالتعليق على هذا الكتاب العظيم، كتاب التوحيد لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله سبحانه وتعالى، وأسكنه فسيح جناته وغفر لنا وله وجمعنا به في عليين. فقد انتهينا في الدرس الماضي من التعليق اليسير على مقدمة المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى. وفي هذا اليوم نشرع بحول الله سبحانه وتعالى وحده بالتعليق على الباب الأول من أبواب هذا الكتاب، وهو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. يقول المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه وله ما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال: فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين. السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. العاشرة النص على أن الأرضين سبع كالسماوات. الحادية عشرة أن لهن عمارا. الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية. الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس رضي الله عنه عرفت أن قوله في حديث عتبان رضي الله عنه فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه. الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل. التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان. العشرون معرفة ذكر الوجه. انتهى كلام المصنف عليه رحمة الله تعالى. أقول تكلم المصنف غفر الله لنا وله في مقدمة كتابه عن بيان وجوب التوحيد وأنه من أعظم الواجبات التي أوجبها بل هو أعظم الواجبات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على عباده وخلقه، وأوضح أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم دعوا إلى توحيد الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكما قال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقبل أن نشرع في التعليق نوضح أمرا ينبغي أن يعلمه طالب العلم في قراءته لكتب العلماء والمصنفين. الكتب غالبا عند أهل العلم تقسم إلى أبواب وفصول. وفائدة تقسيم الكتب إلى هذه الأبواب والفصول لها فوائد عظيمة وكثيرة، نذكر منها أربع فوائد الأولى حصر المسائل المتعلقة بأمر معين في مكان واحد من فوائد تقسيم الكتب إلى أبواب وفصول. قلنا الأولى حصر المسائل المتعلقة بأمر معين في مكان واحد ومن فوائد تقسيم الكتب إلى أبواب وفصول أيضا تيسير الوصول إلى تلك المسائل لاجتماعها في مكان واحد في هذا الباب أو في هذا الفصل، تيسير الوصول إلى هذه المسائل مجتمعة في باب واحد أو في فصل واحد. وأيضا من فوائد تقسيم الكتب إلى أبواب وفصول أنها تعين على حسن ترتيب الكتب وتنسيقها، تعين على حسن ترتيب الكتب وتنسيقها. وكذلك أيضا من فوائد تقسيم الكتب إلى أبواب وفصول أنها تسهل على القارئ الفصل بين المسائل، تسهل على القارئ أن يفصل بين المسائل فلا تتداخل عليه، فلا تتداخل عليه مع ما بعدها من المسائل. وكذلك إذا أراد التوقف في أو عند نهاية مسألة معينة فإنه يسهل عليه هذا التقسيم أن يتوقف عند نهاية تلك المسألة فلا يدخل في مسألة أخرى، وتسهل عليه هذا الأمر. كذلك من فوائد هذا التقسيم أن الإنسان ينشط للقراءة، كلما انتهى من باب يدخل في باب آخر فإنه ينشط في القراءة. هذه بعض الفوائد في هذا التقسيم. والباب في اصطلاح المصنفين هو اسم لجملة من العلم، هو اسم لجملة من العلم، مقسمة أو مقسم، هذا الباب مقسم على أو إلى فصول ومسائل في الغالب، مقسم إلى فصول ومسائل في الغالب. وقلنا في الغالب لأننا قد نقرأ أحيانا في بعض الكتب أو نجد بعض الكتب لم يتم تقسيمها إلى أبواب وفصول، لم يتم تقسيمها إلى أبواب وفصول. فكتب أهل العلم على أنواع، فمن ذلك على سبيل المثال لكي نوضح المسألة أكثر، على سبيل المثال أننا نجد أحيانا أن بعض المصنفين يصنف كتابا ولا يقسمه أبدا، وكذلك نجد أيضا أن بعض المصنفين يقسم الكتاب إلى أبواب فقط، وبعض المصنفين يقسم الكتاب إلى فصول فقط، وبعضهم إلى مسائل فقط، وبعض المصنفين يقسم الكتاب إلى مجموعة من الكتب، يعني كتاب ثم في داخل هذا الكتاب يقسم هذا الكتاب إلى كتب، وهذا غالبا في كتب الحديث وكتب الفقه. تجد مثلا صحيح البخاري، كتاب صحيح البخاري هو مقسم في داخله، مقسم إلى كتاب، بداية كتاب بدء الوحي ثم كتاب إلى آخر الإيمان وهكذا، هو مقسم. وهذه الكتب أيضا مقسمة إلى أبواب، الكتب مقسمة إلى أبواب، فالكتاب قد يقسم إلى كتب، والكتب تقسم إلى أبواب، والأبواب تقسم إلى فصول، والفصول تقسم إلى مسائل. هذا غالبا، ولكن لا يشترط، قد تجد باب ومقسم إلى مسائل، قد تجد كتاب مقسم إلى فصول، لكن هذا في الغالب والله أعلم. أقول المصنف رحمه الله تعالى ابتدأ كتابه كما أسلفنا بالكلام عن منزلة التوحيد وعظم شأن التوحيد، فجعل ذلك مدخلا لنفوس الموحدين كي تشرئب أعناقهم إلى ما حواه هذا التوحيد من الفضل والمنزلة الرفيعة، فأراد بعد أن أوضح وجوب التوحيد وأنه دعوة الرسل أجمعين، أراد رحمه الله تعالى أن يوقف القارئ على شيء من فضل ذلك التوحيد وبيان منزلته العظيمة. فقال رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. جاء في نسخة فتح المجيد: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، في نسخة تلميذ المصنف الإمام عبد الرحمن بن الحسن عليه رحمة الله تعالى، جاء فيه: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. أما في سائر النسخ: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وأيضا للفائدة نقول: يصح أن تقول باب فضل التوحيد على الإضافة، ويصح أن تقول باب فضل التوحيد. يصح أن تقول باب فضل التوحيد، ويصح أن تقول باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فالأولى من غير تنوين، والثانية مع التنوين، لكن مع التنوين تقف وقفة يسيرة للفصل بينهما. وفضل التوحيد، الفضل في اللغة، الفضل في اللغة هو ضد النقص، الفضل في اللغة هو ضد النقص. والمراد في هذا الباب بيان المرتبة الرفيعة للتوحيد وأهل التوحيد. قال: وما يكفر من الذنوب. وما يكفر من الذنوب، وقوله هنا ما، إما أن تكون ما هنا موصولة، إما أن تكون موصولة فيكون المعنى باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب، باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب. فهذا يقتضي أن المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى يشرح الآن أو يذكر الآن تحت هذا الباب فضل التوحيد، ويذكر أيضا بعض أو الأشياء التي أو يذكر الأشياء التي يكفرها التوحيد، أو يذكر الأشياء التي يكفرها التوحيد. هذا على فرض أننا اعتبرنا أن ما هنا موصولة، وإما أن تكون ما هنا مصدرية، وإما أن تكون ما هنا مصدرية فيكون المعنى باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. ولعل هذا أصوب وأقرب، بل هو الأولى، لأن الأولى إذا قلنا أنها موصولة فهذا قد يشعر أن هنالك شيئا من الذنوب لا يكفرها التوحيد، وأما إن قلنا أنها مصدرية فهذا يبين أن التوحيد يكفر جميع الذنوب بلا استثناء، أن التوحيد يكفر جميع الذنوب بلا أو بلا استثناء، بلا استثناء. طيب، قلنا أن هذا هو الأولى، أن تفسر ما هنا بأنها مصدرية، فيتضح من ذلك أن التوحيد يكفر جميع الذنوب، وليس هنالك ذنب لا يكفره التوحيد، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على الموحدين الذي قام أو الذين قام في قلوبهم محبة الله سبحانه وتعالى وتعظيمه، تعلقت قلوبهم بالله سبحانه وتعالى بفاطر السماوات والأرض، فأفردوه بالعبودية والتذلل والمحبة التي تقتضي أن يتعبد لله سبحانه وتعالى وحده. وقد جعل الله سبحانه وتعالى لهم من الفضائل العظيمة ما لا يحصى ولا يحصر، فقلوبهم تعلقت بالله سبحانه وتعالى، قلوبهم تعلقت بمن هو فوق العرش، بخلاف من تعلقت قلوبهم بمن هو تحت الأرض، فشتان بين الصورتين، فإنهم لما سمت نفوسهم ارتفعت درجاتهم بخلاف من دنت نفسه فتعلقت بالأشجار والأحجار والأضرحة والقبور. ومن يهن الله فما له من مكرم، احمد الله يا عبد الله أن جعلك على التوحيد، جعلك على توحيد الله سبحانه وتعالى، أنك تحيا وأنت تستشعر في نفسك أن الله سبحانه وتعالى قد تفضل عليك وأن جعلك ممن يعبده سبحانه وتعالى وحده، يجار إلى الله سبحانه وتعالى وحده، يستغيث بالله سبحانه وتعالى وحده، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وحده، إذا ألم بك كرب فربك الله سبحانه وتعالى يكشفه، وأهل القبور القبوريون إذا ألم بهم كرب يجأرون إلى الأولياء، وأنت تتعلق بالله سبحانه وتعالى وحده، تتعلق بمن خلقك وخلق الأولياء وخلق الصالحين وخلق هؤلاء الذين يعبدون الصالحين، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، استشعر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك، واسأل الله سبحانه وتعالى التثبيت على التوحيد، أن تحيا على التوحيد وأن تموت على التوحيد وأن تبقى على التوحيد، تجعل التوحيد همك وحياتك تدعو إليه، ولا تلتفت إلى من ينعق فيقول كفانا دعوة إلى التوحيد. والله الذي لا إله إلا هو من يستهين بالدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وهو إنما يستهين بربه سبحانه وتعالى. عظم ربك في قلبك، واعلم أن الله سبحانه وتعالى قد جعل لأهل التوحيد ما لم يجعله لغيرهم. هنا المصنف رحمه الله تعالى ذكر شيئا من تلك الفضائل، وإلا ففضائل أهل التوحيد كثيرة عظيمة لا تحصر. يكفي أنهم هم أحباب الله، هم المقربون عند الله، هم أولياء الله، هم الصالحون، بخلاف من يدعي الولاية لنفسه، فشتان بين الموحد وبين القبوري، وبين من يدعو الناس إلى التبرك به والتمسح به والاستغاثة به، شتان والله. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. اللهم أحينا ما أحييتنا على التوحيد والسنة، اللهم لا تقبضنا إلا على التوحيد والسنة. يقول رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قلنا إن الفضل هو ضد النقص، فهذا باب يذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى أمرين مهمين. الأمر الأول هو بيان فضل التوحيد ومرتبته وفضل أهله، والأمر الثاني هو بيان أن التوحيد يكفر جميع الذنوب بلا استثناء، أن التوحيد يكفر جميع الذنوب بلا استثناء. ذكر آية في هذا الباب، وذكر بعد هذه الآية حديث عبادة وحديث عتبان وحديث أبي سعيد وحديث أنس رضي الله عنه، آية وأربعة أحاديث. قال: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هنا يخبر الله سبحانه وتعالى عن الذين أخلصوا لله سبحانه وتعالى، عن الذين أخلصوا لله سبحانه وتعالى ما لهم من الأجر والمثوبة. يوضح ذلك أن هذه الآية قد جاءت في سياق محاجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه، حين جن عليه الليل فقال علي الكوكب، قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. فجاءت هذه الآيات في بيان فضل الموحدين وأنهم لهم الأمن في الدنيا والآخرة. وقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم استشكلوا هنا قول النبي قوله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، أينا لم يظلم نفسه، يعني أينا لم يقع في المعصية. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس الظلم الذي تذهبون إليه، قال أولم تسمعوا قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والناظر في كتاب الله سبحانه وتعالى يجد أن الظلم يرد على ثلاثة معان، هناك ثلاثة معاني للظلم تريد في كتاب الله عز وجل. المعنى الأول هو ظلم الإنسان نفسه، ظلم الإنسان نفسه كما قال سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد الآية، فقال فمنهم ظالم لنفسه. فالظلم للنفس هو المعاصي والذنوب. والمعنى الثاني الذي يرد الظلم فيه أو في كتاب الله سبحانه وتعالى، المعنى الثاني للظلم في كتاب الله سبحانه وتعالى هو ظلم العبد غيره، ظلم العبد غيره. كما جاء في قوله سبحانه وتعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وغير ذلك من الآيات، وهذا إن كان في المعنى العام فهي داخل يدخل فيها ظلم الإنسان غيره. والمعنى الثالث للظلم في كتاب الله سبحانه وتعالى الظلم الذي يكون بين العبد وربه، ولم أقل انتبهوا لم أقل ظلم العبد ربه، معاذ الله، الله سبحانه وتعالى ما يقال عليه مثل هذا، ولكن نقول الظلم الذي بين العبد وربه، بين العبد وربه، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ودليله هذه الآية التي معنا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال لما علمنا معنا أو أقول لما علمنا معنا الظلم علمنا أن المراد من ذلك ليس ما قد تسبق أو يسبق إلى الأذهان من أنه مطلق المعاصي، وإنما هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهو ينقسم إلى ظلم أكبر وظلم أصغر. ظلم أكبر وظلم أصغر. الظلم الأكبر هو المخرج من الملة، والظلم الأصغر هو غير المخرج من الملة، يعني الشرك أكبر وشرك أصغر. وسيأتي معنا إن شاء الله تفصيل معنى الشرك وأقسامه في باب الخوف من الشرك، يأتي معنا إن شاء الله. وقوله الذين آمنوا أي الذين وحدوا، أي الذين وحدوا. ولا شك أن التوحيد الخالص يدخل فيه الامتثال للأوامر والانتهاء عن المحرمات، هذا هو التوحيد الخالص، تحقيق التوحيد كما سيأتي معنا إن شاء الله، كما سيأتي معنا إن شاء الله في باب تحقيق التوحيد إن شاء الله، سيأتي معنا إن شاء الله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. مر معنا كما سبق أن هذه الآيات وردت في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم لما حاجهم قال لهم أتحاجوني في الله وقد هدان، أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، إلى أن قال وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. نخلص من ذلك أن الأمن المقصود في هذه الآية في قوله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، نخلص من ذلك أن الأمن المقصود هنا أمن الدنيا وأمن الآخرة، الأمن. فإن الأصل في الموحد أنه آمن في جسده وفي قلبه، ولكن قد يبتلى في الطريق في طريقه في توحيد الله تبارك وتعالى ببعض البلاء الذي يكون إما رفعة في الدرجات أو تكثيرا للذنوب والسيئات. وأمن في الآخرة ومصداقه في قول الله سبحانه وتعالى فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال سبحانه وتعالى والذي نفسي بيده لا أجمع على عبد من عبادي أمنين ولا خوفين، لا أجمع على عبد من عبادي أمنين ولا خوفين، إن هو أمنني في الدنيا خوفته في الآخرة، إن هو أمنني في الدنيا خوفته في الآخرة، وإن هو خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، وإن هو خافني في الدنيا أمنته في الآخرة. ما يصلح أن يكون عندك أمن في الدنيا وأمن في الآخرة، يعني والأمن هنا ليس المقصود به الأمن الوارد في الآية، لا، المقصود الأمن هنا أن يأمن الإنسان مكر الله سبحانه وتعالى، ويأمن عذاب الله سبحانه وتعالى، ويأمن أن يغمس والعياذ بالله سبحانه وتعالى ويركس في الضلال. وإن كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا أنه قال، وهو إمام وهو أيضا من أئمة الموحدين عليه الصلاة والسلام، قال رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وأيضا الهداية هداية في الدنيا وهداية في الآخرة. في الدنيا الموحد مهتدي، وهنا لابد من التنبيه على مسألة مهمة وخصوصا لطالب العلم، اعلم وفقني الله سبحانه وتعالى وإياك أنك إنما تهتدي في الدنيا لمراضي الله سبحانه وتعالى بما يقوم في قلبك من توحيده سبحانه وتعالى، فاجعل التوحيد سائقا لك إلى طلب العلم، فإنك حينما تتعلم العلم الشرعي فإنما تقتبس من علم الله سبحانه وتعالى، وذلك يعني ينبغي أن يورث في قلبك تواضعا وذلا لله سبحانه وتعالى الذي تفضل وتكرم عليك بأن أنعم عليك بأن تتعلم شيئا من كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يكن حالك كحال قارون، لا يكن حالك كحال قارون. قارون ماذا قال؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، قال إنما أوتيته على علم عندي. كم من اليوم من طلاب العلم هم يتشبهون بقارون، يظن أنه قد أوتي هذا العلم والفهم لذكاء في عنده. لا يا طالب العلم، لا يا أخي الموفق، والله ما يؤتى طالب العلم العلم الشرعي إلا بإخلاصه لله سبحانه وتعالى، وإذا كان قد يفتح عليه من خزائن العلم فإنما يفتح عليه من هذه الخزائن إذا لم يكن في قلبه تعظيم لله وتوحيد لله سبحانه وتعالى، يفتح عليه بلاء واختبارا وامتحانا له، وقد يكون استدراجا عياذا بالله سبحانه وتعالى لكي تكثر عليه حجج الله سبحانه وتعالى. اعلم أنك إنما تهدى إلى العلم الشرعي بما يقوم في قلبك. عظم الله سبحانه وتعالى، وحد ربك، وحد ربك في تعلمك، وحد ربك في عملك، وحد ربك في دعوتك، وحد ربك في الصبر على ما تعلمته من علم الله سبحانه وتعالى، وتذكر قول الله سبحانه وتعالى وفوق كل ذي علم عليم. غرتك نفسك فظننت أنك إمام العقيدة أو شيخ في العقيدة أو طالب علم في العقيدة، تذكر من سبقك من أئمة العقيدة، تذكر النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر الصحابة رضي الله عنهم، تذكر السلف الصالحين. غرتك نفسك فظننت أنك ذاك الرجل في الحديث، تذكر البخاري وأحمد ومسلم وأبو زرعة وأبو حاتم عبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أئمة السلف وغيرهم. غرتك نفسك في الفقه، تذكر الشافعي ومالك وأحمد. غرتك نفسك في فنون العلم، تذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر السلف كيف كانوا لكي تستحقر نفسك. فإذا تعاظمت نفسك فاعلم أنك قد تساق خارج الطريق الصحيح. وأقبح ما يكون بطالب العلم أن يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ثم يقوم في قلبه العجب والرياء وحب الشهرة والسمعة والذكر. ما ينبغي أن يكون هذا لطالب العلم. أخلص لله سبحانه وتعالى. ولعلي هنا أعرج على مسألة يعني كثرت في مثل هذه الأيام، ترون الخلاف اليوم الحاصل بين السلفيين وبين طلاب العلم. اعلموا وفقكم الله أن الخلاف الحاصل اليوم إنما هو بسبب خلل في التوحيد، وأقولها بأعلى صوت هو بسبب خلل في التوحيد. الله سبحانه وتعالى يقول: فلما نسوا حظا مما ذكروا به أغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. هذا بسبب الخلل في التوحيد ونقص في التوحيد، ابتلينا واختلفنا فيما بيننا، دعاة الحق يختلفون، لما؟ لنقص في التوحيد وخلل في التوحيد. هذه كلمات أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بها وأن ينفع إخواني بها. الدنيا يا إخواني قصيرة، فإن لم نشغل أنفسنا بالله سبحانه وتعالى وبطاعة الله فلنعلم أن أنفسنا ستشغلنا بمساخط الله سبحانه وتعالى. أعود وأقول: الهداية هداية في الدنيا وهداية في الآخرة. ففي الدنيا يهدي الله سبحانه وتعالى عباده إلى ما اختلفوا فيه أو ما اختلف فيه من الحق، فيهديهم إلى ما اختلف فيه من الحق. وأما في الآخرة فيهديهم ربهم سبحانه وتعالى، يهتدون إلى منازلهم في الجنة كأنهم يعلمون أن هذه هي منازلهم. فتجد أحدهم إذا دخل الجنة، وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم أجمعين ممن يدخل الجنة، إذا دخلوا إلى الجنة يهدون إلى منازلهم، فيذهبون إلى منازلهم مباشرة، فهم مهتدون في الآخرة أيضا، ويهدون إلى ما في الجنة من النعيم أيضا، فلا يحتاجون إلى أن يدلهم أحد إلى النعيم الذي يوجد في الجنة. ثم ذكر حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. يقول من شهد، يقول صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أولا، ما هي الشهادة؟ ما هي الشهادة؟ الشهادة لا بد فيها من ثلاثة أمور. الشهادة الصحيحة لا بد فيها من ثلاثة أمور. الأول العلم بمعناها ومقتضاها، العلم بمعناها ومقتضاها. الثاني العلم، المعذرة، الثاني النطق بهذه الشهادة، الثاني النطق بهذه الشهادة، والثالث العمل بمقتضى هذه الشهادة. العلم بهذه الشهادة ومقتضاها، هذا الأول. الثاني النطق بالشهادة، والثالث العمل بمقتضى هذه الشهادة. إذا تخلف أحد هذه الثلاث لم تكن شهادة صحيحة، إذا تخلف أحد هذه الثلاث لم تكن شهادة صحيحة. قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن محمدا عبده ورسوله. وأن عيسى عبد الله ورسوله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شهادة أن لا إله إلا الله، ثم ذكر شهادة أن محمدا رسول الله، ثم ثلث بشهادة أن عيسى عبد الله ورسوله، أن عيسى عبد الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم قال عبده ورسوله، وعيسى قال عبد الله ورسوله. هنالك حكمة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هنالك حكمة من أن يذكر عيسى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ العبودية ولفظ الرسالة. النصارى ماذا فعلوا؟ رفعوا عيسى عليه الصلاة والسلام حتى جعلوه إلها لهم، وهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم أن نسلك مسالك النصارى، أن نسلك مسالك النصارى. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو لعلي أذكر الحديث، وحديث أو جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وفد بني عامر، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وفد بني عامر فقالوا أنت سيدنا. ماذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت سيدنا، انتبه وفقك الله. جمع من الصحابة يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون أنت سيدنا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله تبارك وتعالى، السيد الله تبارك وتعالى. فقالوا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس، يا أيها الناس، ماذا قالهم؟ سيدنا، هذا حق، النبي صلى الله عليه وسلم سيدهم وأفضلهم صلى الله عليه وسلم. فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم، يا أيها الناس قولوا بقولكم. ولا يستهوينكم الشيطان. ماذا قالوا؟ قالوا سيدنا وأفضلنا. ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله ورسول الله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق ما رفعني الله عز وجل، والله ما أحب أن ترفعوني فوق ما رفعني الله عز وجل. ماذا قالوا؟ قالوا سيدنا، قالوا أفضلنا. أليس هذا حق؟ هو حق. ومع ذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح في مسند أحمد وعند أبي داود، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله ورسول الله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق ما رفعني الله عز وجل. أين أنتم يا أصحاب القبور؟ والبصيري يقول فقل ما شئت فيه واحتكمي. فماذا لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم قصيدة البصيري؟ ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء قالوا سيدنا وأفضلنا، فقال والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي رفعني الله عز وجل. أقول النبي صلى الله عليه وسلم قرن في هذا الحديث بين العبودية له والرسالة، وفي جهة وفي الجهة الأخرى بين عيسى عليه الصلاة والسلام عبوديته ورسالته. وهذا فيه لفتة كما ذكرنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يعظم ولا يرفع فوق منزلته كما فعل بعيسى عليه الصلاة والسلام، ولذلك جاء عنه في الحديث الصحيح أنه قال: لا تطروني، يعني لا تبالغوا في مدحي، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قال: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمته ألقاها إلى مريم. وهنا أضاف الكلمة إلى الله سبحانه وتعالى، والمراد بالكلمة هنا قوله سبحانه وتعالى كن، قوله سبحانه وتعالى كن، فهذه هي كلمته التي ألقاها إلى مريم. قال: وروح منه، وروح منه أي أن الله سبحانه وتعالى نفخ فيه روحا كما نفخ في سائر البشر الروح، نفخ فيه روحا كما نفخ في سائر البشر، فروحه من الله سبحانه وتعالى. قال: والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وطبعا نحن هنا للتذكير إن شاء الله الذي أن طريقة الشرح أننا نعلق على المقصود، نجد أن بعض الشراح رحم الله سبحانه وتعالى أمواتهم وحفظ أحياءهم أنهم يفصلون في الشرح فيخرج الكتاب عن المقصود، فإنما نوضح المعاني والمقصود من تأليف هذا الكتاب، وإن شاء الله نمشي إلى نكمل إلى ما بعده، فلا نقف عند كل باب ونفصل في جميع المسائل الواردة في الباب، يعني قد تكون هناك مسائل يحتاجها الإنسان، لكن لا نستطرد في ذكر المسائل، لأن بعض المسائل لو تكلمنا عليها خرجنا عن المقصود. يعني مثلا في الدرس الماضي جاء في قول الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فبعض أهل العلم ولهم وجهة نظر في ذلك شرحوا وتكلموا على بر الوالدين. مثلا في الوصايا العشر قل تعالى: واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الآيات. فنجد أن بعض الشراح استطرد في شرح العشر، لكن إن شاء الله نحن نسلك مسلك الاختصار والاعتصار قدر المستطاع، فنقتصر على المقصود من الكتاب إن شاء الله ولا نخرج عنه. هذه المسائل الأخرى لعل إن شاء الله في وقت آخر أو في مقام آخر إن شاء الله يتكلم عنها، لكن في المقام الذي نحن فيه نتكلم إن شاء الله على المقصود من الكتاب. قال: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. الآن هنا الشاهد: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. الباب ماذا؟ باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. من وحد الله سبحانه وتعالى وشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وشهد أن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. طيب، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني مهما حصل منه من الأعمال فإن الله سبحانه وتعالى سوف يدخله الجنة، هذا ظاهر الحديث. طيب، هل معنى هذا الحديث أن الإنسان لو عمل ما عمل من الذنوب والمعاصي فإنه يدخل الجنة؟ نعم، هذا هو ظاهر الحديث، لكن ما المراد بالتوحيد؟ ما هو التوحيد الذي يدخل الجنة؟ ما هي شهادة أن محمد رسول الله التي تدخل الجنة؟ ما هي شهادة أن عيسى عبد الله ورسوله تدخل الجنة؟ ما هي؟ ما هو المقصود بها؟ المقصود بها كما سيأتي معنا في باب تحقيق التوحيد، المقصود بها أن يتحقق للعبد الذنب، بعكس من يذنب وهو يريد هذا الذنب. يعني يذنب الإنسان تسوقه نفسه تغلبه نفسه فيذنب، لكن لو خير لقال والله ليتني ما فعلت هذا العمل، أو لو ذكر لتذكر، بعكس من يذنب وهو يريد أن يستمر في هذه المعصية. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فمن قال لا إله إلا الله يبتغي هذا هو الشرط، يبتغي وجه الله، الشرط هو قلنا ماذا؟ أن يبتغي وجه الله. طيب إن شاء الله ننتهي من هذا الباب ونقف إن شاء الله. فشرط تحريم على النار هو ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وذكر بعد ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا، يا رب علمني شيئا أذكرك به، يا رب علمني شيئا أذكرك أو شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. وطبعا هذا الحديث ضعفه العلامة الألباني عليه رحمة الله تعالى، وفيه دراج، فيه دراج وهو ضعيف. انظر ضعيف الترغيب وضعيف موارد الظمآن في تخريج هذا الحديث أو في الحكم على هذا الحديث، حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وللترمذي وحسنه عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قبل أن نتكلم على الحديث الذي بعده أشير إلى مسألة مهمة جدا، سوف تمر معنا أحاديث في هذا الكتاب وبعضها أحاديث ضعيفة وقليل، وهو قليل جدا، وهو قليل جدا، أحاديث ضعيفة قليلة جدا. هذه الأحاديث الضعيفة يجب أن نعلم أن المصنف رحمه الله تعالى لم يذكرها أصلا في الباب، لم يذكرها أصل في الباب. يعني هذا الحديث الذي ذكره الآن هنالك أحاديث أخرى تغني عن هذا الحديث، لكنه ذكره ليس أصل في الباب، هو ليس أصلا في الباب، فقد دلت عليه نصوص أخرى وأحاديث أخرى، آيات وأحاديث أخرى دلت على مثل هذا المعنى. هذا أمر. الأمر الآخر أن المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى قد وافقه على الحكم بصحة هذه الأحاديث أئمة آخرون، كما صححه ابن حبان والحاكم. ابن الحبان إذا رواه في صحيح فهو يعني أنه صحيح، والحاكم وصححه عليهما رحمة الله تعالى، وهما عليهما رحمة الله تعالى من المتساهلين في تصحيح الأحاديث، كما يعلم ذلك من له خبرة بكلام العلماء في هذا الباب، فهما عليهما رحمة الله تعالى ممن يتساهلان في تصحيح الأحاديث. وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا حديث عظيم جدا، هذا حديث عظيم. لو أتيتني، أو يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله سبحانه وتعالى يتودد إلى عباده سبحانه وتعالى، فهو الودود عز وجل، من أسمائه الودود، يتودد إلينا. فمن هذا التودد قوله سبحانه وتعالى: يا ابن آدم. فيقول سبحانه: إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. من منا لا يذنب؟ من منا لا يقع في الذنب؟ من منا ما لا يحصل له الوقوع في الذنب؟ فيتودد الله سبحانه وتعالى إلينا، يقول: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني، يعني يوم القيامة، والقراب هنا يعني ملء الأرض، لو أنك أتيت بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والله هذا الحديث يستحق أن يقف الإنسان مع نفسه فيه وقفات طويلة، يستشعر هذه المعاني الموجودة في هذا الحديث. وأنا أحب دائما أنني أحاول أن أربط بين التوحيد والقلوب، بين التوحيد وما يتعلق بالقلوب. دائما لابد من التنبيه على أن ثمرة التوحيد، على أن ثمرة التوحيد لابد أن تتحقق في أمرين مهمين: الأول محبة الله سبحانه وتعالى، والثاني في تعظيم الله سبحانه وتعالى، محبته وتعظيمه. وتجد بعض أهل العلم يقول: محبة الله والخوف والرجاء. فهذه لابد أن تكون سائقا لك في طريق التوحيد. واعلم أن التوحيد إذا لم يثمر محبة الله وتعظيمه فهو توحيد فيه دخل وفيه خلل. فراجع توحيدك يا عبد الله، إذا لم يورثك التوحيد تعظيم الله سبحانه وتعالى ومحبته، راجع توحيدك وانظر في حالك وفي نفسك، واعلم أنك قد أصبت في مقتل. فإن ثمرة التوحيد وعصارته أن تحب الله عز وجل وأن تعظمه، ومحبته وتعظيمه سبحانه وتعالى تندرج تحتها أمور، تندرج تحتها العمل بأوامره والانتهاء عن نواهيه، وتقديم ما يحب على ما تحب، وتقديم ما يحب على ما يحب الناس. وسيأتي معنا إن شاء الله باب في محبة الله سبحانه وتعالى، والفرق بين محبة الموحد لله ومحبة المشرك للوثن وللصنم وللمعبود من غير الله سبحانه وتعالى. عش هذه الأمور في حياتك بارك الله فيك، واجعلها دائما نصب عينيك، اجعلها دائما نصب عينيك. لابد أن يحدث التوحيد شيئا في قلبك، يتحرك قلبك لله سبحانه وتعالى. قال يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، لأتيتك بقرابها مغفرة، لأتيتك بملء الأرض مغفرة. فكلما عظم التوحيد عظمت المغفرة، كلما عظم التوحيد عظمت المغفرة. والتوحيد يكفر من الذنوب، وهذا ضابط الباب، التوحيد يكفر من الذنوب بقدر هذا التوحيد. فبقدر ما يكون عندك من التوحيد لله سبحانه وتعالى تكفر لك الذنوب، تكفر لك الذنوب، تعظم توحد الله سبحانه وتعالى بهذا القدر يكفر لك بهذا القدر. ولكن طبعا الله فضل الله سبحانه وتعالى أوسع وفضله أعظم سبحانه وتعالى. هذا يعني ما عندنا في هذا الباب. وعلى اختصار المسائل، ساعة فضل الله سبحانه وتعالى وهذا للموحدين، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله فهو يكفر جميع الذنوب والمعاصي، والثالثة تكفيره مع ذلك الذنوب، الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. حديث عتبان أو حديث عبادة رضي الله عنه، لو جمعت بين حديث عبادة وما بعده من الأحاديث تبين لك خطأ المغرورين، وتبين لك معنى لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله الأول، الحديث الأول ذكرنا أنه يقول، الثالث حديث الذي فيه ذكر موسى عليه الصلاة والسلام لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، فذا فيه بيان أن التوحيد له منزلة عظيمة، فلا بد من تعظيم التوحيد. وما بعده إلى أن قال التنبيه للشرط في حديث عتبان وهو يبتغي بذلك وجه الله، الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، التنبيه لرجحانها لجميع المخلوقات وهذا جاء في حديث في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات كما في هذا الحديث، وأن لهن عمارة إثبات الصفات. طيب قال الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان، ليس قولها باللسان، لأنه قال لا تشرك بي شيئا، لا هنا نافية، لا نافية، وشيئا نكرة، والنكرة في سياق الشرط المعذرة، النكرة في سياق النفي تفيد العموم، النكرة في سياق النفي تفيد العموم، لا تشرك بي شيئا، فهي دالة على عمل، عمل وقع في القلب وعمل وقع في الجوارح. الرابع عشر تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدين الله ورسوله، وقلنا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يطرى صلى الله عليه وسلم كما أطرف النصارى المسيح ابن مريم، ولا أن يرفع كما ذكرنا في الحديث الذي في مسند أحمد وسنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله ولا أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي رفعني الله عز وجل. طيب قوله الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل، وقلنا هذا الشاهد من الحديث، هذا الشاهد من الحديث على ما كان من العمل. أي هذا والله أعلى وأعلم. نأخذ شيء من الأسئلة على عجل إن شاء الله ونختم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، الأخ من تونس، أهل العلم لهم كلام في ذلك، والذي يظهر والله أعلم أنه يجب من سن السابعة، أنه يجب من سن السابعة، لكن نصيحة أن تحاول تعويد أبنائك من الصغر، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. ابن اليمن، امرأة عندها قضاء لعدة رمضانات، هل يقبل منها صيام عاشوراء؟ وبارك الله فيكم، يقبل منها إن شاء الله، لكن الذي يجب عليها أن تبادر، يجب عليها أن تبادر ولا تجعل هذا الدين في ذمتها، يجب عليها أن تبادر. طيب، هذا الأخ يقول، أخ من الجزائر، هل يجوز لشخص عمل خدمة لشخص آخر أن يطلب أجرة تعويض على تعطيله على عمله بمقدار أجره اليومي الذي كان يحصله؟ مثلا إذا استغرقت الخدمة يوم يطلب منه تعويض أجرة يوم، كذلك في حالة عدم استقرار أجرة هذا الشخص كيف يتم تقديرها؟ أقول يجوز له أخذ هذا المقابل، لكن بشرط وأن ينبه على ذلك، أن ينبه على ذلك قبل الأخذ لكي لا يختلفان عليه، لكي لا يختلفان على هذه المسألة والله أعلم. طيب، من تونس أخت تسأل، هل بإمكانها أن تركب في السيارة مع رجل أجنبي ومعها امرأة لمسافة قصيرة؟ بارك الله فيكم وفيكم، بارك الله سبحانه وتعالى، لا بأس إن شاء الله، المهم أن لا تخلو به، المهم أن لا تخلو به وأن يكون أمينا إن شاء الله، أو بالأحرى أن تأمن جانبه إن شاء الله. طيب، من الجزائر، في بلدنا أعلن أن يوم الاثنين هو يوم عاشوراء خلافا للسعودية، فهو يوافق يوم الثلاثاء، فلنصوم مع بلدنا أم نصوم حسب رؤية الهلال في المملكة؟ وبارك الله فيك. لا، تصوم مع بلدك، بارك الله فيك، تصوم مع بلدك. الخلاف شر كله، وما ينبغي، أهل البلدة الواحدة يختلفون، وبيان ذلك ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما صام معاوية رضي الله عنه الجمعة، وصام أهل المدينة وهو في الشام، وصام أهل المدينة يوم السبت، فقال ابن عباس رضي الله عنه هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، من المغرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا، بارك الله فيك ونفعنا، صلى الله ينفعك بالكتاب والسنة. هل يجوز للمرأة تطويل الأظافر أو لبس الأظافر الاصطناعية وقت الحيض في بيتها ولزوجها؟ النبي صلى الله عليه وسلم وقت للصحابة رضي الله عنهم ولأمته 40 يوما، فالإنسان يجوز له أن يطيل أظافره بشرط أن لا تتعدى 40 يوما، بشرط أن لا تتعدى 40 يوما، فإذا تعدت 40 يوم فعند ذلك يأثم عليه. إذ يقول من سأل عن حدود هذا الأخ يقول هل كل طاغوت كافر؟ هذا بحسب ما أطلقته عليه، حسب الإطلاق بارك الله فيك والسياق. فالطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فحسب السياق أنت قد تعني المعنى اللغوي وقد تعني المعنى الشرعي، قد يأتي في السياق ويراد به أنه قد تجاوز الناس به الحد لكن لم يوصلوه إلى مرتبة الألوهية، وقد يطلق ويراد به أنه تجاوزوا به الحد فأوصلوه إلى مرتبة الألوهية. وعموما الضابط في هذه المسألة، الضابط في هذه المسألة في من عبد أن يكون قد عبد وهو راض عن عبادته. وكذلك ذكر ما ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في نهاية ثلاثة الأصول على الطواغيت الخمسة. في ابن السعودية، هل الحديث الذي نسمعه مؤخرا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أنها تبدأ فتنة سببها الصبيان، هل هو ما يجري في سوريا؟ جزاكم الله خيرا. إخواني بارك الله فيكم، بالنسبة للأحاديث لا يجوز تنزيل الأحاديث على الوقائع هكذا. تنزيل الأحاديث على الوقائع إنما ينزلها العلماء ولها ضوابط. ما يأتي الإنسان يقول هذا الحديث هو ما يحصل اليوم في بلدة كذا وهو ما يحصل في بلدة كذا، لا، ما يصلح بارك الله فيكم، كما فعل يعني بعض الناس للتنفير من دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله سبحانه وتعالى، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم من هنا يطلع قرن الشيطان، وقال من نجد، والنجد هي الأرض المرتفعة والمقصود بها العراق، كما صرح النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الأخرى بهذا المعنى. فما ننزل الأحاديث هكذا تنزيل على الواقع، إنما ينزلها العلماء بناء على أمور كثيرة. وأما سببها الصبيان، أنا ما أعرف الحديث بهذا اللفظ، أعرف حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي أنه استعاذ من إمرة الصبيان، ونزل العلماء ذلك على إمرة يزيد عفى الله عنه. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخوة بارك الله فيكم، يعني يكثر من الإخوة أنهم يقولون نفعنا الله بعلمكم. طيب الدعاء، لكن يا أخوة اسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم بعلم الكتاب والسنة، ارتبطوا بالكتاب والسنة، لا ترتبطوا بالأشخاص. اسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم بعلم الكتاب والسنة، فأرجو أن تترك هذه الكلمة وهذا الدعاء، قل بارك الله فيكم أو نفعكم الله بالكتاب والسنة، لا تقل نفعني الله بعلمك وما يدريك ما علمي. أسأل الله أن ينفعك بالكتاب والسنة، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالكتاب والسنة. طيب، يقول ما رأيكم في من يسمون جماعة التبليغ؟ جماعة التبليغ بارك الله فيكم هي جماعة أسسها محمد إلياس، وأسس هذه الجماعة بناء على رؤيا رآها في منامه، وبعد ذلك أسس هذه الجماعة بناء على هذه الرؤيا التي رآها، وقام بالدعوة إلى إنشاء هذه الجماعة، وهي جماعة تقوم على البيعات، تقوم على البيعات، ولكنها بيعات. أقول في ظاهر الأمر من يذهب إلى هذه البلدان التي يجتمعون فيها أنهم يجتمعون لأجل ماذا؟ لأجل أمور الدعوة والمشاورة وكذا، ثم يذهبون ويسلمون على كبار الجماعة ومشايخ الجماعة، وهؤلاء يغرر بهم كما صرح بذلك كبار هذه الجماعة، فإنهم إنما يذهبون هنالك لأجل البيعة على الطرق الصوفية الشركية، لأجل البيعة على الطرق الصوفية الشركية. هم يظنون أنهم يسلمون مجرد سلام، ليس سلام، هي بيعة بارك الله فيكم، بيعة. وفي الحقيقة أن هذه الجماعة جماعة قد أماتت أصلين عظيمين أو ثلاثة أصول عظيمة من أصول الإسلام، ثلاثة أصول عظيمة من أصول الإسلام. الأصل الأول هو توحيد الله عز وجل، قد أماتوا التوحيد. فيقولون لا تتكلموا في أمراض الأمة، ومن أمراض الأمة الشرك بالله عز وجل، فلا تتكلموا في أمراض الأمة. إذا رأيتم رجل يقع في الشرك فلا تكلموه، فعندهم أمات التوحيد، توحيد الله عز وجل، بل أصلا هم قائمون على الطرق الصوفية التي تدعو إلى عبادة الأولياء والأبرحة. قد يقول قائل الموجودون هنا في السعودية أو في دول الخليج أو في كذا، هؤلاء ليس عندهم الشرك بالله وليس عندهم هذه الأمور. نقول لهم يعني أصلحكم الله، يعني دعونا من هذا الظاهر الذي تظنونه. هؤلاء يذهبون إلى أين؟ يذهبون إلى باكستان، إلى بنغلاديش، لما نحو ذلك. فتجد في هذه الجماعة يجتمع الرافضي والصوفي والسني والإباضي وسائر الألوان، هذا بجانبه رجل يستغيث بالبدوي أو بكذا ولا يرفع بذلك رأس، فأماته عقيدة الولاء والبراء. والثالث، الأصل الثالث الذي أماتوه، هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا من أصول الإسلام، كنتم خير أمة لما أخرجت للناس لما تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه الجماعة حذر منها كبار الأئمة في هذا العصر، حذر منها الإمام بن باز، حذر منها الإمام الألباني، حذر منها الإمام بن عثيمين، حذر منها الشيخ العلامة صالح الفوزان، وشيخنا الشيخ العباد، شيخنا الشيخ صالح السحيمي. وأنا يعني أرجو من كان يعني يستطيع أن يسمع شيء في كلام من كلام شيخنا الفاضل الشيخ صالح السحيمي، لأنه يقول كما حدثني مرة حفظه الله سبحانه وتعالى، يقول أنا خبرت هذه الجماعة في كثير من بلدان المسلمين، يقول حتى في أفريقيا كان لنا معهم مواقف وفي أوروبا. فإن كان إنسان يستطيع أن يقف على شيء من كلام الشيخ، فالشيخ له بعض يذكر أحيانا بعض ما حصل له من المواقف معهم. أيضا ممن حذر عن من هذه الجماعة الشيخ صالح الفوزان وغيرهم من كثير، من النجمي الشيخ أحمد النجمي، شيخنا الشيخ زيد المدخلي وغيرهم من المشايخ حفظهم الله سبحانه وتعالى. فهذه الجماعة جماعة مخالفة لكتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم، منحرفة عن الكتاب والسنة. طيب، هذا سائل من الجزائر يقول ما معنى رضا نفسه وزنة عرشه؟ ما معنى رضا نفسه وزنة عرشه؟ بقدر ما يرضى وبقدر وزن العرش. ولماذا يوصف العرش بالكرم في قوله لا إله إلا هو رب العرش الكريم؟ الكريم هنا من المنزلة، له منزلة فهو مكرم، فكريم هنا بمعنى يعني هي كريم هنا على وزن فعيل بمعنى مفعول، فتقول كريم بمعنى مكرم، هو كريم بمعنى مكرم. بارك الله فيك. طيب، هل انتهت الأسئلة؟ طيب، الله أعلى وأعلم. اللهم انفعنا بما قلنا، اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، واجعله خالصا لوجهك الكريم يا ذا الجلال والإكرام. طيب، نختم إن شاء الله بهذا السؤال، نختم بهذا السؤال. هذا أخ من تونس يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم من يعلق تميمة على صورة عين بسيارته؟ كثرة الأسئلة الآن أبو عبد الودود. طيب، ما حكم من يعلق تميمة على صورة عين في سيارته، وإذا أنكرت عليه قال أنا ما علقته إلا لأجل الزينة، فما حكم تعليقه لأجل الزينة؟ بارك الله فيكم. نقول له نهى الله سبحانه وتعالى ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بأهل الفسق وأهل البدع وأهل الشرك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ونهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، ولا تكونوا آيات كثيرة جاءت عن الله سبحانه وتعالى. وقل النبي صلى الله عليه وسلم عند من يصحح الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، إلى غير ذلك من الأحاديث. فنقول له النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم، نهى عن التشبه بهؤلاء. طيب هذا أخ من المغرب أحسن الله إليكم، ما حكم ترداد البسملة عند الفزع وحكم الجهر بالبسملة في الصلاة؟ طيب لم تنتهي الأسئلة، كم بقي من الأسئلة؟ نأخذ 3 أسئلة بعد هذا، لأن نحن اتفقنا أن نأخذ 15 سؤال في كل درس ولا نزيد عليه، فأنا ظننت أن الأسئلة انتهت. طيب نأخذ إن شاء الله، نقف عند 12:30 إن شاء الله. طيب قلنا ما حكم ترداد البسملة عند الفزع؟ ليس فيه بأس، بل هذا يعني الترداد غالبا ما يكون مقصود الإنسان أن يتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بالترداد، وإنما يتعبد إلى الله بالبسملة نفسها. فلو تكرر ذكر البسملة ما فيه شيء إن شاء الله، الإنسان مأمور أن يفزع إلى الله سبحانه وتعالى يعني وقت الفزع، فلو ردد الفزع موجود، فلو ذكر البسملة مرة أخرى والفزع موجود ما فيه بأس إن شاء الله. تكرر الفزع قال بسم الله، تكرر قال بسم الله، ما زال موجود قال بسم الله، ما في شيء إن شاء الله. وأما حكم الجهر بالبسملة في الصلاة فليس هو السنة، كما في حديث أنس وفي حديث في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين، وفي حديث أظن حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وغيرها من الأحاديث التي دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بالبسملة. طيب سؤال قبل الأخير، يعني اختلف عندك الترقيم بارك الله فيك، أعلم أن أذكار النوم منها ما يختص بالليل، ومنها ما لا يختص، ومنها ما لا يختص بالليل، فتجد أن هنالك بعض الأحاديث خاصة بنوم الليل، مثلا كحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، ملجأ ولا منجأ منك إلا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقول شيئا بعدها صلى الله عليه وسلم، فأمره أن تكون آخر ما يكون من الليل. فالذي يظهر الله أعلم أن هنالك ما يختص بالليل وهنالك ما لا يختص بالليل. مثلا ما لا يختص بنوم الليل على سبيل المثال، الآن يحضرني مثلا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أو يقول صلى الله عليه وسلم رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، لأن هذا المقام مقام النوم يذكر بالموت، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام يقول صلى الله عليه وسلم رب قني عذابك يوم تبعث عباده، الله أعلم. طيب يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم جمع أكثر من نية في صوم واحد؟ إذا وافق هذا اليوم عدة فضائل كصوم شوال والأيام البيض ويوم الاثنين والخميس لا بأس، لكن بشرط أن لا يكون هذا العمل مقصودا لذاته لنفسه. يعني مثلا أنت مطلوب منك أن تصوم رمضان، فلا تقل أنا أجمع بين الفريضة والنافلة، لا تقل أنا أجمع بين الفريضة والنافلة، فعندنا الأشياء إما أن تكون مقصودة لذاتها أو تكون تبعا لما هو مقصود لذاته، أو أن تكون لا مقصودا لذاتها ولا تبعا لمقصود لذاته، 3 أشياء. مثال صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة الفجر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، هذه مقصودة لذاتها، هذه مقصودة لذاتها، فلا تقول مثلا أنا أصلي سنة الفجر والفجر فأجمع بين النيتين، لأن سنة الفجر تابعة لصلاة الفجر التي مقصودة لذاتها، فلا تجمع بين مقصود لذاته وتابع لمقصود لذاته. طيب هذا أمر. الأمر الثاني مثلا على سبيل المثال تحية المسجد، تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، وإنما المقصود أنك إذا دخلت المسجد فأول ما تبدأ به هو الصلاة، هذا لا بأس أن تجمع أكثر من نية، تصلي نية الفجر مع نية تحية المسجد على سبيل المثال. العقيقة مقصودة لذاتها، فلا تقول أنا أجمع بين العقيقة وبين الأضحية، فالأضحية أيضا مقصودة لذاتها، فهذه لابد من إفرادها وهذه لابد من إفرادها. فإن شاء الله هذا الذي يوضح المسألة على اختصار. السؤال الأخير وبه نختم إن شاء الله. أخ من ليبيا يطلب كلمة عن دماج بارك الله فيكم، وطلب آخر منكم الدعاء لإخواننا، وآخر يسأل بالنسبة لإخواننا في دماج هل يمكن. يعني أما هذا السؤال، أنا أولا أعتذر عن قراءة بقية السؤال. طيب أنا أجيب على المقصود إن شاء الله. أقول أما بالنسبة عن إخواننا في دماج، فالذي نقوله في هذا المقام أن الله سبحانه وتعالى قد جعل ما يحصل في هذه الأيام ابتلاء لإخواننا في هذه البلدة، والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم. لا شك أنه حصار غاشم، حصار ليس فيه أي معنى من معاني الرحمة، ولكن الذي ينبغي أن يقال في هذا المقام أولا هو التذكير لإخواننا هناك، أولا بالإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأن يعلموا أن الذي ابتلاهم سبحانه هو الذي يكشف عنهم، وأن الله سبحانه وتعالى كما ابتلاهم أنه قادر على كشف الضر عنهم، والله سبحانه وتعالى يريد من عباده كما هم يريدون منه. فنذكر باللجأ إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع إليه، وعقد القلوب على ما يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى، والاعتماد عليه، وأن العدة إنما هي أسباب، والتوكل على الله سبحانه وتعالى إنما يكون بالاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع العمل بالأسباب وترك الاعتماد عليها. وقد قال الله سبحانه وتعالى ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. فليست هي العدة ولا العتاد، وإنما هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى واليقين به سبحانه والانتصار به أو استنصاره سبحانه. فليست المسألة مسألة عتاد ولا قوة، مسألة إيمان. قد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وقال عن ما حصل بين طالوت وجالوت فغلبوهم بإذن الله وكانوا فئة قليلة أقل منهم، وإنما غلبوهم باعتمادهم على الله سبحانه وتعالى، وأنهم أيقنوا أن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، فقال سبحانه بعد ذلك قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. والنصر والتمكين إنما يكون بالاستنصار بالله سبحانه وتعالى واللجأ إليه، وأن يعلم العبد أنه إنما يكون منصورا به سبحانه وتعالى وحده، ولا ينصرن الله من ينصره. هذا أعظم أمر وأهم أمر أن نذكر به إخواننا. والأمر الآخر الذي نذكر به إخواننا هناك هو الصبر، هو الصبر كما ذكرنا قبل قليل في قوله سبحانه وتعالى قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. والله مع الصابرين، فاصبرون، الله سبحانه وتعالى ينصركم ويثبت أقدامكم، ولينصرن الله من ينصره، عليكم بالصبر والثبات. وإياكم أن يتخلل إلى قلوبكم الخوف والوهن والدعة أو نحو ذلك. يقول لهم اصبروا، قد يمل الإنسان مع طول الحصار وطول الوقت ونفاد المؤنة والطعام والدواء، فيستبطئ نصر الله عز وجل. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه فلما استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا وقال سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. الصبر، الصبر، هذه المسألة الثانية. وثالث ما أذكر به في هذا المقام هو التذكير لإخواني بالدعاء والإكثار من الدعاء، فإن بالدعاء يفتح الله سبحانه وتعالى على عباده مع اليقين بالدعاء واستيفاء شروطه والخضوع لله سبحانه وتعالى وكمال التعلق به سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى ناصر دينه، هذا الدين دين الله عز وجل. هؤلاء يريدون حربا على السنة، على السنة يريدونها ضد الإسلام، يريدونها ضد السنة، يريدونها ضد التوحيد، يريدونها ضد أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنتم إن شاء الله تريدونها على الإسلام والتوحيد والسنة، فعليكم بالدعاء، تدعون الله سبحانه وتعالى وتكثرون من الدعاء. والأمر الرابع هو أذكر به عموم إخواننا وخصوصا طلبة العلم أن يكثروا من الدعاء لإخوانهم هناك ويتبرعوا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يكثروا من الدعاء لهم في أوقات الإجابة، فلعل دعوة من أحدنا تكون سببا للكشف عن إخوانه. من استطاع أن ينفع إخوانه هناك بأي نوع من أنواع الخير فليفعل. فإن إخوانكم في حاجة، وقد علمنا أنهم قد نفذت منهم، نفذ عندهم الطعام والشراب والدواء. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. فأنت يا عبد الله قد تدفع شيئا من مالك إن استطعت أن تدفع، وإلا فقد يكون كثير منا لا يستطيع أن يوصل ماله إلى إخوانه هناك ولن يتبرع إليهم بشيء. أقول لو تبرع بالدعاء، ادعو لهم، تبرع إلى الله سبحانه وتعالى، اخلو مع نفسك، تحرى أوقات الإجابة وادعو لإخوانك لعل الله سبحانه وتعالى يكشف عنهم. والذي يعني في نفوسنا في هذا الوقت ويؤلمنا حقيقة أن المسألة ليست فقط مسألة حرب على إخوان اعتدي عليهم فقط، إخوة في الله، ليست هذه فقط، بل المقصود الحرب على السنة، الحرب على التوحيد، هذا المقصود. هذا الذي ينبغي أن يجعل الإنسان في قلبه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهم يريدون أن لا تحيا السنة، يريدون إماتة السنة، هذا الذي يريدونه، إماتة التوحيد، هذا الذي يريدونه. فاجعل حرقة في قلبك وتدعو إن شاء الله لإخوانك، وتتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن إخواننا هناك، وأن يكشف كربهم، وأن يرفع ما حل بهم، وأن ينصرهم على أعدائهم. اللهم يا من لا إله إلا أنت، اللهم مجري السحاب، هازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم، يا من لا إله إلا أنت، اللهم اهزمهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم يا من لا إله إلا أنت، اللهم انصر عبادك، يا من لا إله إلا أنت، اللهم يا من لا إله إلا أنت، اللهم ما علمناهم إلا أنهم يريدون الدعوة إلى توحيدك يا من لا إله إلا أنت، وإلى سنة رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم فانصرهم يا من لا إله إلا أنت، يا ذا الجلال والإكرام. هذا الذي يعني أقل ما نقدمه لإخواننا هناك. فادعوا الله سبحانه وتعالى أن يكشف ما بهم وما حل بهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن إنصاتكم واستماعكم.